الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. لعل قيمة سورة التوبة أنها تعتبر من السور الحركية التي تتحرك آياتها في كل الواقع الإسلامي، سواء كان واقع المسلمين مع المشركين وواقع المسلمين مع اليهود والنصارى وواقع المسلمين في نقاط ضعفهم وواقع المسلمين مع المنافقين. وبذلك فإننا سنجد في القسم الأخير من هذه السورة وصفا دقيقا للعناصر القلقة التي تبحث عن المبررات للانسحاب من ساحة الصراع، ثم إذا وجدت هناك إمكانية للعب والدس والفتنة في داخل المجتمع الإسلامي نفذت إليه وعملت على هذا الأساس. في الآيات السابقة كانت القرآن الكريم يوبخ المسلمين الذين إذا دعوا لأن ينفروا في سبيل الله تثاقلوا ويتوعدهم بالعذاب، ثم ينصحهم أن ينفروا خفافا وثقالا، ولكن البعض منهم كانوا لا يستمعون لهذا الدعاء ولهذا النداء، وهذا ما تمثل في مسيرة النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك لمواجهة القوى الكافرة التي كانت موجودة هناك، باعتبار أنها بدأت تمثل خطرا على الإسلام والمسلمين. ودعا النبي المسلمين إلى الخروج معه، والمسافة بين المدينة وبين تبوك كما يعلمها كل من سار في طريق البر إلى الحج مسافة طويلة، وإذا كنا نشعر بالتعب والجهد ونحن نقطعها بالسيارة فكيف يشعر بها من كانوا يقطعونها على الإبل وعلى البغال وعلى الخيل وما إلى ذلك. ولهذا كانت مسيرة تبوك من أكثر المواقع الإسلامية ثقلا على هؤلاء، لأن المسألة كانت سابقا أن ينطلقوا إلى بدر، أن ينطلقوا إلى أحد وهي قريبة من المدينة، أبعد شيء إلى مكة، أما أن ينطلقوا إلى تبوك وربما يمتدون من تبوك إلى منطقة أخرى فهذه كانت تمثل مشكلة. والقرآن الكريم يحدثنا عن طريقة هؤلاء وتصرفاتهم ومواقفهم أمام دعوة النبي صلى الله عليه وآله لهم للنفر معه والسير معه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. قل العرض قد يطلق على المال وهو كناية عن الغنائم التي كان البعض يستهدفها في مسيرته مع النبي صلى الله عليه وآله في معاركه وغزواته. وربما تطلق العرض على كل شيء لا ثبات له، والمراد بها هنا الغنيمة، يعني لو كان ما تدعوهم إليه كان عرضا قريبا، يعني كان مالا يحصلون عليه من مسافة قريبة لا تكلفهم جهدا، كانت غنيمة باردة وسريعة، وسفرا قاصدا، لو كان سفرا معتدلا، يعني لا يقطع فيه الإنسان مسافة بعيدة، لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا من القصد وهو الاعتدال، السفر المعتدل يعني السفر القريب، السفر الذي لا يكلف صاحبه جهدا وتعبا شديدا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني بعدت عليهم المسافة التي تدعوهم إلى أن يقطعوها في مسيرتك إلى تبوك. وسيحلفون بالله، ستجد الكثيرين منهم يأتون إليك ليقدموا مبررات الانسحاب وليقدموا أعذارهم التي يعتذرون بها للقعود وللابتعاد عن المعركة. وهناك الكثيرون من الناس يتخذون الأيمان التي يقسمون بها وسيلة من وسائل تأكيد الثقة بأعذارهم باعتبار أنهم يشهدون الله على ذلك، على أنهم غير قادرين، على أن ظروفهم صعبة، على أن أوضاعهم قاسية، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقولون إننا نحب أن نخرج معك لنحصل على ثواب الله ولنشارك في نصرة الإسلام ولنحصل على الشهادة، لكن المشكلة أن عندنا ظروفا كثيرة، ربما تكون ظروف عائلية، ربما تكون ظروف صحية، ربما تكون ظروف أخرى متصلة بمواقعنا الاجتماعية وعلاقاتنا المعقدة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم، يعني إما أن يهلكون أنفسهم بما يقدمونه من الاعتذار أو بما يمارسونه من عملية الانسحاب، أو يهلكون أنفسهم بالدنيا بالامتناع عن القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وفي الآخرة بالتعرض لعذاب الله. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، لأن الله يعلم بأنه ليست هناك أي مبررات حقيقية تعيش في واقعهم بحيث تسمح لهم بالبقاء وعدم الخروج معك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طيب القلب، وكان لا يحب أن يحرج أحدا، وكان لا يريد للناس أن يخرجوا معه رغما عنهم، بل يريد لهم أن يخرجوا معه طواعية ومن تلقاء أنفسهم ورغبة في الجهاد. ولهذا فإنهم عندما جاءوا إليه يقدمون له المبررات التي تدعوهم إلى الانسحاب وإلى البقاء في المدينة وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: شأنكم إذا كنتم تقولون إن ظروفكم قاسية وإن أوضاعكم صعبة وإن لكم علاقات تمنعكم من أن تخرجوا، لا معنى، ابقوا. الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي عتابا خفيفا: عفى الله عنك، لما أذنت له؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله: إن هؤلاء عندما يأتون إليك بهذه الأساليب التي تجعلك تلين لهم وتأذن لهم، فإنهم سوف يبقون في المجتمع الإسلامي يملكون غطاء إسلاميا، لأنه إذا جاءهم الناس وقالوا لهم: لما لم تخرجوا مع النبي والنبي دعا المسلمين إلى الخروج، فإنهم يقولون: لقد بقينا بأمر من النبي، النبي أذن لنا، حدثناه عن ظروفنا وقبل منا وهو أذن لنا. فيمكن أن يظهروا بمظهر المؤمنين المخلصين المجاهدين الذين لم يبقوا في المدينة إلا بموجب إذن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يبقوا بالمدينة على أساس التمرد وعلى أساس النفاق. فالله كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك لم تأذن لهم وبقيت الدعوة للخروج مسلطة على رؤوسهم، فإنهم سوف يتمردون، وإذا تمردوا فسوف ينكشفون، وإذا انكشفوا فسيحذر المسلمون شرهم، وعند ذلك لا ينطلقون في المجتمع الإسلامي على أساس الثقة. لأن هناك كثيرا من المراحل التي تمر بها ساحة الصراع الإسلامية، هناك كثير من المراحل يمكن أن تفرز الناس فيظهر فيها الصادق من الكاذب، ويظهر فيها المخلص من غير المخلص. ولهذا الله يقول: لو أنك انتظرت فلم تأذن لهم وتركتهم يختارون البقاء ويرفضون الخروج معك ويتبين كذبهم فيما كانوا يعلنون من إخلاصهم لله ولرسوله، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين، يعني لو لم تأذن لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى يظهر لك من هو الصادق من أصحابك الذين يعيشون معك ومن هو الكاذب من أصحابك الذين يعيشون معك، حتى يفرز الموقف الناس فيعرف الخبيث من الطيب. هنا قد يبرز سؤال أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي: عفى الله عنك، وكلمة عفى الله عنك تقتضي أن هناك ذنبا، لأن العفو لا يكون إلا عن ذنب. فكيف ينسجم هذا مع العصمة؟ أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لا يذنب، فكيف قال الله له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ الجواب عن هذا هو أنه لم يصدر من النبي ذنب، لأن الله لم ينزل إليه وحيا ألا يأذن لمن استأذنه، بل ترك له الحرية في إدارة المعركة بالطريقة التي تتناسب مع ظروفها وبالأساليب التي تنسجم مع روحيته ومع أخلاقه. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يملك الحرية الكاملة في إدارة شؤون المعركة، سواء من خلال طبيعة الناس الذين يخرجون معه في من يريد أن يبقيه وفي من يريد أن يخرجه معه، أو في وسائل المعركة أو في طريقة المواجهة في المعركة. لذلك فالنبي صلى الله عليه وآله لم يعص الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن هناك نهي من الله للنبي بأن لا يأذن، ولكن ربما كان من الأولى أن لا يأذن، على أساس أن هناك جماعة في المجتمع يثق بهم الناس ويملكون غطاء شرعيا، والله يحب أن يظهر هؤلاء في المجتمع بحقيقتهم من خلال طبيعة المواقف التي تظهر واقعهم وتظهر سريرتهم. ولهذا كانت المسألة مسألة عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كلمة عفى الله عنك مثل الكلمات اللي بنقولها لبعضنا، واحد هيك لما واحد عنده صديق وعنده أو ابنه أو كذا وعمل شيء كان من الأفضل أن لا يعمله، يقول الله يسامحك، ليش أنت بس خليت ابنك بيطلع؟ الله يسامحك، ليش خليته يطلع بهالليل مثلا؟ الله يسامحك، ليش رحت لعند فلان؟ الله يسامحك، ليش مثلا أنت خليت فلان يجي لعندك؟ الكلمة الآن إحنا الله يسامحك مش معنى أنك عمل الذنب، لا، يعني كان الأفضل ما بتعمل هيك. عفى الله عنك، هذه بالمدلول اللغوي المتعارف عند الناس مثل كلمة الله يسامحك اللي بنقولها في مقام التحبب وفي مقام العتاب الخفيف الذي لا ينطلق من وجود خطيئة، ولكن ينطلق من خلال أن هناك كأنه شيئا أولى منه وأفضل. وهذا أمر لا ينافي العصمة، لا مانع أن النبي صلى الله عليه وآله قد يفعل شيئا لمصلحة، وربما تكون هناك مصلحة أخرى أهم، والله يريد أن ينبهه لتلك المصلحة الأهم، والله يربي نبيه كما ورد في الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله يربي نبيه والله يوجهه وينبهه إلى الأفضل، ولكن النبي لم يذنب في ذلك كله. ربما كان النبي صلى الله عليه وآله يفكر بأنه مش من المصلح يكشف الناس، ربما كان النبي عنده انفتاح ما يحب يخرج أحد، ربما النبي صلى الله عليه وآله كان ما يجب يخرج معه، لأنه إذا خرج معه كما سيأتي في الآيات يخلق له مشكلة. فالنبي ما انطلق من موقع خطأ، ولكن الله سبحانه وتعالى نبهه أنه قد يكون من المصلحة في هالظروف أن تكشف هؤلاء الناس مثلا هذا. وهذا من الأمور التي أيضا كل المسؤولين في أي جانب من الجوانب، الإنسان إذا كان عنده مسؤولية في أي جانب من جوانب العمل الإسلامي عليه أن يدرس القضايا. في بعض الحالات قد نحتاج أن نكشف بعض العناصر الموجودة في المجتمع التي تحاول أن توحي للناس بأنها في موقع الثقة، ولكنها ليست في هذا الموقع. ولذلك فلا بد للذين يحملون أي مسؤولية من أن يدرسوا هذه المسألة، لأن التجربة قد تكشف الناس الذين لا ينكشفون إلا في هذا المواقع، وربما تكون المصلحة أن ينكشف. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالآية لم ترد في مقام توبيخ النبي، وإنما كانت في مقام تنبيهه بطريقة العتاب المحبب الخفيف. هيك مثل ما بنقول لواحد الله يسامحك، ليش عملت هيك؟ ليش سويت هيك؟ هذه الآن بحسب المفهوم المتعارف بين الناس هي كلمة عتاب فيه نوع من التحبب، وليست كلمة توبيخ وتأنيب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. قل يا محمد، إذا فرضنا دعوت إلى الجهاد، والجهاد لا يكون إلا على أساس أن هناك قضية إسلامية كبيرة فيها لله رضا، يراد من المسلمين أن يتحركوا من أجل تقويتها، ومن أجل إثبات فاعليتها، ومن أجل مواجهة كل الذين يعيشون التحديات للإسلام والمسلمين. إذا دعوت إلى الجهاد، والجهاد فريضة من الله تماما كما هي الصلاة فريضة من الله، وكما هو الصوم فريضة من الله، إذا دعوت للجهاد وأنت رسول الله، أو دعا إلى الجهاد أي شخص ينوب منابك، فمن الطبيعي أن المؤمنين يعتبرون هذه الدعوة ملزمة لهم، ولذلك فهم لا يفكرون إلا بأن يستجيبوا لك، ولا يخطر في بالهم أن يأتوا إليك ليستأذنوك في البقاء. وكيف يفكر المؤمنون بالبقاء والاسترخاء والخطر يحيط بالإسلام والمسلمين، ورسول الله يدعوهم إلى أن يعينوه في مقام مواجهة هذا الخطر؟ لا يمكن. ولذلك يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يفكر بأن أمر رسول الله هو أمر الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فالإنسان الذي يؤمن بالله يؤمن بأن عليه أن يطيع الله، وأن إطاعة الرسول إطاعة الله. ومن يؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن كل عمل من الأعمال التي يمارسها فإنه سيلاقي جزاءه غدا، فإذا انطلق مع رسول الله في خط الجهاد فسيلتقي رسول الله على باب الجنة، وإذا ابتعد عن ذلك فسوف يتجه إلى غضب الله وسخطه. لهذا لا يستأذنك، هؤلاء ما يفكروا في أن يتراجعوا، لا يفكرون في أن يتركوك، لا يفكرون في أن يسلموك، لا يفكرون في أنفسهم، وإنما يفكرون بالله وبالرسول وبالجهاد وبالإسلام وبكل شيء. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لا يستأذنوا لك في الانسحاب، والله عليم بالمتقين الذين يقفون عند أوامر الله سبحانه وتعالى ليندفعوا من أجل أن ينفذوها من دون أي تقاعس ومن دون أي إهمال أو تراجع. إنما يستأذنك، من هم الذين يفكرون عندما يسمعون نداءك للجهاد؟ من هم الذين يفكرون أن يبحثوا عن المبررات وأن يأتوا إليك ليحرجوك في طلب الإذن انطلاقا من ما يتحدثون فيه من مبررات وما إلى ذلك، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم يفكرون بأنفسهم ولا يفكرون بطاعة ربهم، يفكرون بدنياهم ولا يفكرون بآخرتهم، ويعتبرون أن ما في الدنيا هو كل شيء وأن ما في الآخرة لا يمثل شيء، ولذلك فهم يهربون من خطر الدنيا ليواجهوا خطر الآخرة، ويعملون على أن يحصلوا على ربح الدنيا وإن فقدوا ربح الآخرة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ودخل الريب في قلوبهم، فلم يعيشوا اليقين بالله وبرسوله وباليوم الآخر، فهم في ريبهم يترددون، يعني لا يملكون الطمأنينة الروحية الإيمانية التي تجعلهم يثقون بالله ويثقون بوعده ويثقون برسول الله صلى الله عليه وآله وبكل ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه، فهم يعيشون حالة الشك ويترددون في هذه الحالة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له، يعني لو كانوا يفكرون بالخروج معك ولو كانوا يعيشون الإخلاص لاستعدوا له ولدرسوا القضية دراسة واقعية، لأن الإنسان إنما يعرف ظروفه فيما يستطيعه وفيما لا يستطيعه إذا انطلق في طريق الإعداد حتى يكتشف وهو يريد أن يستعد هل أن ظروفه تسمح له بالخروج أو لا تسمح له. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم عندما اطلع الله على قلوبهم ورأى نفاقهم ورأى شكهم، عند ذلك ورأى أنهم عازمون على أن لا يخرجوا وعازمون على أن يبحثوا عن المبررات للانسحاب من المعركة، لذلك ثبتهم الله. معنى ثبتهم يعني بمعنى أنه لم يفتح قلوبهم بعد أن أغلقوا قلوبهم، لم يفتح الله قلوبهم على الانفتاح على مسألة الجهاد والسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما دمتم قد اخترتم ذلك فليكن وعليكم أن تتحملوا المسؤولية. وقد يقول قائل إذا كان الله هو ثبتهم وهو أقعدهم فما ذنبهم في ذلك؟ ليس هذا هو المفهوم من الآية. الله سبحانه وتعالى إذا رأى من الإنسان انفتاحا على الهدى فتح له الأبواب، وإذا رأى الإنسان قد أغلق أبواب الهدى على نفسه وأغلق قلبه عن الهدى فإن الله يتركه لنفسه، وإذا تركه لنفسه امتد في طريق الضلال. ولذلك الله قيل اقعدوا مع القاعدين، يعني ما دمتم قد اخترتم لأنفسكم ذلك فتحملوا مسؤولية قعودكم، وإن الله يكلكم إلى أنفسكم ولا يعطيكم مددا من عنده وهداية فوق العادة لتتراجعوا عن ذلك لأنكم اخترتم ذلك. هذه مثل كيف المثل المعروف امشي عبدي تمشي معك، يعني الله بيمشي مع الإنسان ويفتح له أبواب الهداية لما يكون ماشي مع الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الشخص الذي يختار لنفسه الضلال ويختار لنفسه الانسحاب من المسؤولية ويبحث عن المبررات الله يتركه لنفسه، فيقال أن الله ثبته وأن الله قال له اقعد، يعني ثبته بمعنى أنه لم يبعث في نفسه الاندفاع بشكل غير عادي وبشكل غير طبيعي. ف ثم الله يبين حقيقة هؤلاء، قل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو طلعوا معكم ومشوا فإنهم سوف يعملون على إثارة الإشاعات وإثارة المشاكل وإثارة الحساسيات وإثارة الفتن، بحيث أنهم يعملون على أن يفسدوا أجواء الجيش وأجواء المعركة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا فسادا، وإلا إرباكا، وإلا فتنة، ولأوضعوا خلالكم. أوضعوا خلالكم يعني نشروا الشر ونشروا الفساد، يبغونكم الفتنة يعني يعملون على أن يثيروا الفتنة في داخلكم ليحطموا وحدة الجيش وليحطموا قوة الجيش، وفيكم سماعون لهم. والمشكلة أن الذين يثيرون الفتنة في المجتمع قد يلتقون بأناس بسطاء ساذجين، بحيث أنهم إذا سمعوا إشاعة أنصتوا إليها ولم يحاولوا أن يدرسوا مصادرها ومواردها، وإذا فرضنا التقوا بقضية اندفعوا إليها ولم يتعمقوا فيها. وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين الذين يتحركون في خط الظلم فيظلمون أنفسهم بالمعصية ويظلمون الناس بالفتنة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، قلوا سابقا فيما عاشوه مع المسلمين من التجارب السابقة التي عاشها المسلمون معهم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني لقد قصدوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني حاولوا على أن يربكوا المجتمع الإسلامي بإشاعاتهم ودسهم وتضليلهم ومؤامراتهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى يسقطوا مسيرتك وحتى يهزموا قوتك، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولكن الله كان يدبر غير ما يدبرون، وكان الله يحبط كل مكرهم، ولذلك كانوا يحاولون أن يقلبوا الأمور عن طبيعتها وأن يثيروا الفتن والإشاعات والدسائس وكل أوضاع الفساد في المجتمع الإسلامي حتى يهزوا المجتمع الإسلامي فيفقد وحدته وتماسكه وقوته. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الحق أقوى منهم وظهر أمر الله وهم كارهون، ولذلك لا بد لك من أن تواجههم بحذر وأن تكشف أمرهم بكل الوسائل. نحن عندما نواجه هذا النوع من الناس الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يصلون مع النبي في المسجد، وكانوا يخرجون مع النبي في جميع الحالات الجهاد، ولكن قلوبهم كانت قلوب المنافقين ولم تكن قلوب المؤمنين. لذلك فإن مجرد المظاهر الشكلية أو مجرد العناوين أو مجرد الشعارات لا تكفي للثقة، بل إن الإنسان يعرف من خلال التجربة ومن خلال المواقف التي تحاصر الإنسان، بحيث أن الإنسان يقف بين خطين، إما خط التراجع وإما خط الاندفاع، ليظهر المتراجعون أنهم سائرون على غير خط الإسلام، وليظهر المندفعون أنهم مخلصون لله ولرسوله. وهذا ما يجب علينا أن ننطلق به لنتفهم جيدا واقع الأمور وواقع المراحل التي نمر بها، لأن كل مرحلة يمر بها المسلمون في كل مواقع الصراع مع غيرهم ربما تظهر حقائق كثير من الناس المترددين والخائفين والمنهزمين والمنافقين الذين رافقوا المسيرة عندما كانت المسيرة لا تكلفهم الكثير، ولكن عندما تبدأ المسيرة تكلفهم شيئا من راحتهم أو من مالهم أو من مزاجهم أو من شهواتهم أو من أنفسهم، فإنهم يتركون المسيرة ويتجهون اتجاها آخر. وهذا ما ينبغي لنا أن ندرسه وأن نتابعه فيما نستقبله من آيات سورة التوبة.